أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه هي المحاضرة الثامنة من يعني مادتي المقاصد الشرعية التي نتناولها من علمي من كتابي علم المقاصد الشرعية للأستاذ الدكتور نور الدين الخادمي التونسي. الآن سنبدأ إن شاء الله ما حضرتكم من المبحث العاشر والذي عنونه المؤلف بعنوان مقاصد الشريعة من وضع الأحكام ابتداء تحقيق المصالح. هنا سيتحدث عن أن المقصد الشرعي من وضع الأحكام هو أنه يحقق المصالح للأنام في الدارين. المطلب الأول قال بيان هذا المعنى والدليل عليه، بيان أن الشريعة وضعت الأحكام من أجل تحقيق المصالح ودرء المفاسد. قال الأحكام التشريعية منزلة من عند الله عز وجل ومشروعة لتحقيق مصالح الخلق في الدنيا والآخرة، وهذه المصالح تشمل المصالح التي وضعت الأحكام من أجل تحقيقها والتي هي مصالح الخلق في الدارين. هذه المصالح تشمل جلب المنافع ودفع المفاسد، جلب المنافع والخيرات ودفع ودرء المفاسد والشرات كلها، إذ لا يخلو حكم من أحكام الشريعة من حكمة عائدة إلى الخلق بالخير والنفع. ما من حكم في الشريعة الإسلامية إلا وله حكمة، هذه الحكمة مفادها من الخير يرجع إلى المكلف. قال ما إذ لا يخلو حكم من أحكام الشريعة من حكمة عائدة على الخلق بالخير والنفع، سواء علمت هذه الحكمة أو لم تعلم، وسواء أدركت فور القيام بالفعل أو تأخرت إلى حين. قد تكون الحكمة معلومة وقد تكون غير معلومة، ولكن لكل حكم شرعي حكمة فيها خير يعود إلى المكلف، إلى الخلق، إلى العباد، وسواء هذه الحكمة تكون فورية يعني نحصل عليها من القيام بالفعل مباشرة أو تكون متأخرة مثل يعني المصالح الأخروية. فالمصالح الأخروية متأخرة، فالوعد بالفوز بالجنة وما شاكل ذلك ونعيم الآخرة كلها متأخرة إلى قيام الساعة، فهذه الحكمة موجودة أيضا. إذن ما من حكم من أحكام الشريعة إلا وفيه خير ومصلحة ومنفعة للعباد في الدنيا أو في الآخرة. هذا هو خلاصة ما تحدث عنه في هذا المطلب من بيان المقصد الابتدائي من وضع الأحكام الشرعية الإسلامية. ثم قال المطلب الأول أدلة تحقيق المصالح، الأدلة على أن الشريعة تحقق المصالح الدنيوية والأخروية. الأدلة على هذا المعنى لا تحصى كثرة، هي كثيرة جدا، وهي واردة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إجماع الصحابة والتابعين وسائر الأعلام المجتهدين، كما أنها ثابتة، هذه الأدلة أيضا ثابتة بالاستقراء والتتبع، أي باستقراء الأحكام وتتبع الأحكام والفروع والأدلة الكلية في الشريعة الإسلامية التي تعاقبت وتوالت على تأكيد أحقية المقاصد الشرعية وتقريرها في الوجود الكوني والإنساني بجلب النفع والخير وإبعاد الشر والضرر والفساد. فهناك أدلة كثيرة من القرآن والسنة والتي تتبعت من الأحكام والفروع والأدلة الكلية كلها تحقق أن المقاصد الشرعية تحقق المصالح للعباد. كل هذه الأدلة تؤكد أن الشريعة الإسلامية تحقق يعني المصالح للعباد في الدنيا والآخرة. قال: وقد ذكرنا طائفة من الأدلة في مبحث طرق إثبات مقاصد الشريعة، وكذلك في مبحث تعليل الأحكام الشرعية، وفي غير ذلك مما هو وارد في ثنايا هذا البحث. يعني في هذا الكتاب يعني أورد عدد من الأدلة، لكن سيذكر أيضا طرفا منها في مبحث طرق إثبات المقاصد، وفي مبحث تعليل الأحكام، وغير ذلك من المباحث ذكر عددا من الأدلة على ذلك. قال: ويمكننا إيراد طائفة أخرى من الأدلة على سبيل الاختصار الشديد، هو مجرد مثال والتنبيه. ومن تلك الأدلة قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، رفع الحرج تيسيرا للأمة، رأيت تحقيقا للمصلحة. وقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، تيسيرا عن الأمة وتخفيفا عنها. وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسع، مراعاة قدرة المكلف. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. ومن شواهد كون المصالح الشرعية مقصودة ومرادة من قبل التشريع الأحكام الشرعية نفسها، فالأحكام الشرعية نفسها تؤكد لنا أن المقاصد المصالح الشرعية مقصودة ومرادة من قبل الشارع الإسلامي، والفروع الفقهية التي تنطوي على مصالحها ومنافعها العائدة على العباد والخلق أجمعين. قال: ومن تلك المصالح الموجودة في الأحكام مصلحة البيع. مصلحة البيع، في البيع مصالح عدة، منها على سبيل المثال سد الحاجة وتبادل المنافع، واضح؟ فهذه مصالح عائدة إلى المكلف في الدنيا. ومصلحة الزواج يعني كثيرة أيضا، منها الاستجابة للفطرة وسد الحاجة الجنسية وتحصيل السكن والمودة والأنس، وكذلك مصلحة الطهارة في درء الأوساخ والأمراض وجلب الاحترام. لكل حكم من أحكام الشريعة الإسلامية مصالح كثيرة، لكن المؤلف هنا ذكر طرفا منها على سبيل المثال. طبعا فإذا ما رأينا ذلك، الآن ننتقل إلى المبحث الحادي عشر، والذي يتحدث عن أنواع المقاصد من حيث قوتها في ذاتها. أنواع المقاصد من حيث قوتها في ذاتها. قال: أنواع المقاصد من حيث قوتها في ذاتها. تتنوع المقاصد الشرعية بحسب قوتها في ذاتها إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول المقاصد الضرورية، النوع الثاني المقاصد الحاجية، النوع الثالث المقاصد التحسينية. النوع الأول قال المقاصد الضرورية. أولا سيبين لنا تعريف المقاصد الضرورية وأمثلتها وأدلتها. قال: المطلب الأول تعريف المقاصد الضرورية. قال المؤلف: المقاصد الضرورية هي المقاصد اللازمة التي لا بد من تحصيلها لكي يقوم صلاح الدين والدنيا لأجل إسعاد الخلق في الدنيا والآخرة. هذا هو تعريف المقاصد الضرورية. فالمقاصد الضرورية لا بد من وجودها من أجل أن تقوم مصالح الدنيا والآخرة. فمن أجل ذلك قال المؤلف في تعريف المقاصد الضرورية: هي المقاصد اللازمة أي الضرورية التي لا بد من تحصيلها من وجودها لكي يقوم صلاح الدين والدنيا، لكي تجري مصالح الدين والدنيا على يعني نظام، من أجل إسعاد الخلق في الدنيا والآخرة. فوضعت هذه المقاصد الضرورية لأجل إسعاد الخلق في الدنيا والآخرة. هذا هو التعريف الذي عرف به المؤلف المقاصد الضرورية. فلو ورد في الامتحان يمكن أن تأخذ هذا التعريف، يكفي. وهناك تعريف آخر للشاطبي سنذكره. قال المؤلف في تعريف المقاصد الضرورية: هي المقاصد اللازمة التي لا بد من تحصيلها لكي يقوم صلاح الدين والدنيا لأجل إسعاد الخلق في الدنيا والآخرة. وأما الإمام الشاطبي فقد عرف المقاصد الضرورية بقوله قال إنها لا بد منها في قيام، قال المقاصد الضرورية هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهرج وفوت حياة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. هذا هو التعريف الذي عرفه الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي عرف المقاصد الضرورية بهذا التعريف، وإن كان نوعا ما طويلا وهو أيضا يكشف لنا حقيقة التعريف، والمؤلف لخص لنا هذا التعريف في هذين السطرين. الآن ننتقل إلى المطلب الثاني، أمثلة المقاصد الضرورية. قال للمقاصد الضرورية أمثلة وشواهد كثيرة مذكورة في كتب الفقه والأصول والمقاصد والقواعد الشرعية، ومذكورة فيما يأتي بيانه، يعني فيما يأتي سيبينه بعد قليل. قال ويمكن أن نورد الأمثلة التالية على سبيل الذكر وليس الحصر. الأمر أولا سيعطي لنا مثال حول حفظ الدين. مقاصد الضرورية هي خمس: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ النسل. هذه المقاصد. الآن سيعطينا أمثلة على ذلك. أولا فيما يتعلق بحفظ الدين، قال الأمر بالإيمان الصحيح والاعتقاد الراسخ والإقرار بمسلمات العقيدة الإسلامية وقطعيات الإسلام، هذا كله من أجل حفظ الدين. ثم سيعطينا مثال أيضا في حفظ الدين، قال الأمر بالقيام بالفرائض والشعائر التعبدية، بالقيام بالفرائض والشعائر التعبدية. فقال هذا إذا مثال لحفظ الدين، الأمر بالقيام بالفرائض والشعائر التعبدية. ثم أيضا من الأمثلة حفظ النفس، من الأمثلة ذلك أمثلة حفظ النفس، قال الأمر بإحياء النفوس ومنع قتلها وتعذيبها، قتل النفس وتعذيب النفس، وكذلك مشروعية الاقتصاص من القتلة والمحاربين والمفسدين في الأرض، كل هذا من أجل حفظ النفس. الآن مثال من حفظ النسل، قال الحث على التناسل والتوالد بقصد إعمار الكون وإحيائه في مشروعية النكاح وما شكل ذلك. الآن أمثلة فيما يتعلق بحفظ العقل، قال تحريم المسكرات والمخدرات والحث على القراءة والتعمل والتفكر في الكون ومقاومة الأمية والجهل والسحر والشعوذة والدجل لأجل الحفاظ على العقل ومكانته ودورة رسالته في فهم الشرع وتطبيقه في الواقع والحياة. أيضا كل هذه يعني أمثلة لأحكام شرعت من أجل حفظ العقل. ثم الآن سيأتي لنا بأمثلة لأحكام شرعت من أجل حفظ المال، قال الحث على العمل والإنتاج، زراعة وما شكل ذلك، والسعي لأجل تحصيل القوت وتبادل المنافع وسد الحاجات والضرورات، وتبادل المنافع البيع والشراء وسد الحاجات والضرورات والمطالب اللازمة في استقرار الحياة وتواصلها ونمائها، كل هذا أحكام شرعت من أجل حفظ المال. فهذه الأمثلة للمقاصد الضرورية. ثم الآن المطلب الثالث سيأتينا بأدلة المقاصد الضرورية. قال المقاصد الضرورية لازمة وحتمية لكل أمة وملة، لازمة وحتمية لكل أمة وملة، بل حكى العلماء أن المقاصد الضرورية وردت في كل شريعة سماوية، كما حكى الغزالي وغيرهم من العلماء. قال: وقد دلت عليها نصوص كثيرة وأدلة متنوعة، وقد تأكدت وتكررت بمسلك الاستقراء، هذه المقاصد الضرورية، الذي هو النظر. ما هو الاستقراء أو مسلك الاستقراء؟ قال: الذي هو النظر في كل النصوص والأدلة والتأمل في جزئيات الشريعة الإسلامية وأحكامها بغرض التوصل إلى تقريرها وتثبيتها، تثبيت المقاصد الضرورية. فالعلماء قاموا بالنظر إلى الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية، ومن خلال هذا التتبع والنظر قاموا باستخراج هذه الضروريات الخمس. قال: فهذه المقاصد إذن قد ثبتت وتقررت بأدلة ونصوص وجزئيات كثيرة جدا، ولم تتكرر أو تثبت بدليل واحد، ليس دليلها دليل واحد أو عدد قليل من الأدلة والنصوص. قال: ولذا اتسمت بطابع القطع واليقين. هذه المقاصد الضرورية كلها مقاصد قطعية يقينية. قال: لأجل ذلك اتسمت بهذا، أي أنها اعتبرت مقاصد قطعية ويقينية، المقاصد الضرورية لا يختلف فيها الناس، لا يوجد اختلاف فيها، العلماء لم يختلفوا فيها في اعتبارها، هي مقاصد قطعية ويقينية، قطعية الثبوت ودلالتها على في الأحكام الشرعية. قال: ولا تتعدد فيها الأنظار. فالخلاصة من كل ما قيل إن المقاصد الضرورية ثابتة، أولا قالوا ثابتة بالنصوص الدالة عليها صراحة وهي عدد كبير من النصوص، وكذلك بالاستقراء والنظر في مجموع تلك النصوص، والذي هذا الاستقراء أدى إلى استخلاصها، استخلاص المقاصد الضرورية واستنتاجها وتقريرها. هذه المقاصد الضرورية. ثم قال المطلب الرابع سيذكر لنا أقسام المقاصد الضرورية. واضح؟ قال أقسام المقاصد الضرورية، ولفت قبل يعني الخوض في دراستها، قال أقسام المقاصد الضرورية، قال هي خمسة أقسام. على المقاصد الضرورية كما ذكرنا خمسة أقسام تعرف أيضا بالكليات الخمس. قد ترى أن العلماء يقولون الضروريات الخمس أو الكليات الخمس، المقاصد الضرورية الخمس، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وهناك من العلماء قد يجعلها ستة ويقولون حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، لكن العرض والنسل سواء. فالعرض والنسل والنسب، إذا قلنا النسل يشمل كل هذا، واضح؟ فلأن العرض قد يتجزأ، بعضه يعود إلى حفظ الدين، وبعضه يعود إلى حفظ النفس، وبعضه يعود إلى حفظ العقل، وبعضه يعود إلى حفظ النسل، وبعضه يعود إلى حفظ المال. ففي كل هذه المحفوظات الخمس يوجد قسم من الأحكام شرعت من أجل حفظ العرض، من أجل الدين أو من أجل النفس. فمن أجل ذلك الأفضل أن نقسمها إلى خمسة أقسام، والذي عليه جماهير العلماء. طبعا هذه المقاصد الضرورية الخمس تحفظ من جانبين، من جانب الوجود ومن جانب العدم. ما معنى حفظ المقاصد الضرورية من جانبين؟ من جانب الوجود، أولا بإنشاء أحكام وإثبات أحكام يقررها ويدعمها ويقويها، ومن جانب العدم بإنشاء أو بتشريع أحكام يزيل كل ما يعارضها. على سبيل المثال، حفظ الدين من جانب الوجود تشريع الصلاة وتعليم الإسلام وكذلك الدعوة، أما حفظ الدين من جانب العدم مشروعية الردة، يعني حد الردة أو عقوبة المرتدين ومشاكل ذلك وغير ذلك منه من الأمثلة. إن شاء الله فيما بعد قد نرى التفصيل حول حفظ الضروريات من جانبين، جانب الوجود وجانب العدم. قال أولا قال المقاصد الضرورية لحفظ الدين، قال حفظ الدين يعد أكبر الكليات الخمس وأرقاها، ومعناه تثبيت أركان الدين وأحكامه في الوجود الإنساني والحياة الكونية، وكذلك العمل على إبعاد ما يخالف دين الله ويعارضه كالبدع ونشر الكفر والرذيلة والإلحاد والتهاون في أداء واجبات التكليف، فإبعاد كل هذه. قال ومن أجل حفظ الدين شرع الإيمان بالله والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الأعمال والأقوال التي تحقق الدين في النفوس والحياة كالأذكار والقربات والوعظ والإرشاد والنصح وبناء المساجد والمدارس وتبجيل العلماء والمصلحين والدعاة، كل هذه أحكام شرعت من أجل حفظ الدين كما قلنا. بعضها شرعت من أجل حفظ الدين من جانب الوجود، وبعضها شرعت من أجل حفظ الدين من جانب العدم، يعني انعدام كل ما يعارض حفظ الدين. ثانيا قال المقاصد الضرورية لحفظ النفس، قال حفظ النفس هو الكلية المقاصدية الشرعية الثانية، ومعناها هو مراعاة حق النفس في الحياة والسلامة والكرامة والعزة. يقول الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، وقال تعالى أيضا ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الآية الأولى تثبت تكريم الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، والآية الثانية تثبت أن الله تبارك وتعالى أحسن خلق بني آدم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال فمن أجل حفظ النفس شرعت أحكام كثيرة، منها منع القتل وتشريع القصاص ومنع التمثيل والتشويه، منع التمثيل بعد القتل، هذا التمثيل والتشويه بعد القتل، أو قد يكون التمثيل والتشويه حتى قبل العقل مثل الوشم وما شاكل ذلك مما يفعله بعض الناس، ومعاقبة المحاربين وقطاع الطرق والمستخفين من حرمة النفس البشرية، ومنع الاستنساخ البشري. الاستنساخ البشري هو تصوير الناس بآلة، يعني بآلة مخصصة من أجل أن تنسخ عدد كبير من الناس، يعمل نسخ لشخص فلاني بحيث يستخرج إنسانا مثله، فهذا ممنوع في الشريعة الإسلامية لا يجوز من أجل حفظ النفس وكرامتها. والتلاعب بالجينات، الجينة هي يعني الخلايا الخلقية لكل نفس. قال والمتاجرة بالأعضاء بأعضاء البشر، والتشريح تشريح الجثة بعد قتلها لغير ضرورة إلا إذا كان في ضرورة وإلا لا يجوز. قال وحرق أجساد الموتى كما أمر أيضا الشريعة، كما أمرت بتناول ما تقوم به النفس من أكل وشرب وعلاج، كل هذا شرع من أجل حفظ النفس. الآن ننتقل إلى المقصد الثالث من المقاصد الضرورية، قال المقاصد الضرورية لحفظ العقل، قال حفظ العقل هو الكلية المقاصدية الشرعية الثالثة التي أقرها الإسلام وأثبتها في كثير من المواضع والمواطن، ومن ذلك اهتمام الإسلام بالعقل وجعله شرطا في التكليف فهما وتنزيلا، شرطا في التكليف في فهم الأحكام وكذلك في تنزيل الأحكام تطبيقها، ومناطا في التعامل مع أحوال النفس والكون، يعني جعل أنه يعني إلا أو سبب للتعامل مع أحوال النفس. قال اكتشافا لأسرارهما، لأسرار النفس والكون، واستنباطا لقوانينهما والاستفادة من خيراتهما. وقد أمر الله عز وجل الإنسان بالتفكير من أجل حفظ العقل، والتدبر والتأمل، وميزه بذلك عن كثير من المخلوقات. ميز الإنسان عن كثير من المخلوقات بسبب العقل، كما أثنى سبحانه وتعالى على أصحاب العقول السليمة من المجتهدين والمفكرين والمتدبرين. وكل هذا دليل على مكانة العقل في الإسلام ودوره الملحوظ في فهم الأحكام واستنباطها وتطبيقها. كما أن العقل قد حفظه الإسلام واهتم به من خلال منع ما يعيقه ويعطله، وذلك كمنع المسكرات والمخدرات والمفترات وكل ما يغيب العقل عن دوره في التفكير والتدبير، وكمنع كثرة السهر ودوامه وقتل الأوقات وإضاءة الأوقات. وكذلك نهى الإسلام عن بقاء الجهل وانتشار الأمية، أمر بالعلم إذن، وأمر بطلب العلم ونشره وتعميمه، لأن بقاء العقل معطلا بالجهل أو بالأمية أو غيرها يعد من أسوأ حالات العقل وأفسد سماته وعواقبه. إذن فحفظا للعقل شرع الإسلام رفع الجهل ويعني محو الأمية، وشرع طلب العلم والتعلم. قال: ومن ضروب العناية بالعقل ومن أنواع العناية بالعقل أيضا نجد الإسلام قد جعل له حدودا وقيودا لا يتعداها ولا يتجاوزها، وذلك لأن إطلاق العقل وتحريره بشكل مطلق يؤدي لا محالة إلى مفاسد لا تقل خطورة عن مفاسد تعطيله وتحجيم دوره. ومن أجل ذلك الإسلام جعل للعقل حدودا. قال: فحفظ العقل مصانا بالوسطية الإسلامية المعهودة بإثبات دوره ومكانته وضبطه بقيوده المعتبرة أو بقيود معتبرة وضوابط معلومة. فكل هذه أحكام شرعت حفظا للعقل، وأحكامها كثيرة جدا، ولكن ما ذكره المؤلف اكتشف لنا عدد من الأحكام، ومنها أيضا تحريم المسكرات والمخدرات والخمر وغير ذلك مما يعطل العقل أو يزيله أو يؤثر على العقل. قال رابعا: المقاصد الضرورية لحفظ النسل والنسب والعرض. رأيتم المؤلف جمع كل هذا في مكان واحد. إذن المقاصد الدورية المتعلقة بحفظ النسل والذي يتبعها النسب والعرض. أولا قال: حفظ النسل معناه التناسل والتوالد لإعمار الكون. التناسل والتوالد يعني الإنجاب من أجل إعمار الكون. وحفظ النسب معناه القيام بالتناسل المشروع حتى يكون هناك نسب معتبر في الشريعة الإسلامية. قال: حفظ النسب معناه القيام بالتناسل المشروع عن طريق العلاقة الزوجية الشرعية لا عن طريق الزنا أو غيرها. قال: وليس التناسل الفوضوي أو كما في الزنا كما هو عند الحيوانات أو في بعض المجتمعات الإباحية المادية مثل الغرب التي يعني لا تعلم منها يعني لا تعلم منها لا أصول ولا فروع ولا آباء ولا أبناء، إذ يعيش الفرد أحيانا كل حياته دون أن يعلم من هو أبوه وأمه. هذا. وحفظ العرض معناه أيضا صيانة الكرامة والعفة والشرف. هذا هو حفظ العرض، صيانة الكرامة والعفة والشرف. قال: وهذه المعاني الثلاثة المذكورة النسل والنسب والعرض تعد المقصد الشرعي الكلي الرابع الذي أقره الإسلام في نصوصه وأحكامه وأثبته وحذره وأثبته وجذره أي أصله من خلال تشريعات عدة نذكر منها على سبيل المثال: أولا الحث على الزواج والترغيب فيه أي في الزواج، وتخفيف أعبائه مثل تخفيف المهور والزواج وتيسير مصروفاته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أقله مؤنة. كل هذا شرع من أجل حفظ النسل، منع الزنا وسد من هذا يعني منع الزنا. إذن الحص على الزواج شرع من أجل حفظ النسل من جانب الوجود، منع الزنا وسد منافذه ورذائله كالخلوة والتبرج والنظر بشهوة والممارسة والالتصاق، كل هذا منع وشرع منعه من أجل حفظ النسل من جانب العدم، أي عدم كل ما قد يعارضه. جيم قال: معاقبة المنحرفين الممارسين للزنا أو اللواط أو السحاق شرع من أجل حفظ النفس. دال قال: الأمر بالتمسك بالأخلاق الفاضلة والقيم العليا والنهي عن الرذائل والفواحش والمنكرات شرع من أجل حفظ النسل ويتبع العرض وما شكل ذلك. ها، منع التبني ووجوب أن يدعى الإنسان بأبيه وليس بمتبنيه. قال تعالى: ادعوهم لآبائهم. هذا أيضا شرع من أجل حفظ النسل. والأحكام والأمثلة كثيرة، لكن هذه خلاصة الأمثلة. خامسا قال: المقاصد الضرورية لحفظ المال. قال: حفظ المال معناه إنماء المال، أي جعله ينمو، وإثراؤه وصيانته من التلف والضياع والنقصان. والمال كما يقال قوام الأعمال، المال قوام الأعمال، به تقوم الأعمال. لذلك عد مقصدا شرعيا كليا وقطعيا لدلالة النصوص والأحكام عليه. ومن تلك الأحكام نذكر منها ما يلي: أولا الحث على العمل والضرب في الأرض، والبحث عن الرزق، كل هذا شرع من أجل حفظ المال. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، أي فامشوا في مناكبها طلبا للرزق والمال وخيرات الأرض. النهي عن التبذير والإسراف وإضاءة الأموال، كل هذا من أجل حفظ المال. تحريم السرقة والغصب والغش والرشوة والربا، وكل وجه من وجوه أكل مال الغير بالباطل، كما قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. رابعا قال: معاقبة آكل أموال الناس بالباطل بالحدود والتعزيرات، كمعاقبة السارق بقطع يده والمحارب أو قاطع الطريق بإحدى العقوبات المنصوص عليها في حد الحرابة في سورة المائدة. والآية هي قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وتكون العقوبة عقوبة أحد الزنا، وتكون العقوبة لازمة إذا توفرت شروطها: تضمين المتلفات، من أتلف مال شخص يجب أن يضمن له ماله، تضمين المتلفات من أجل حفظ المال. وكذلك منع اكتناز الأموال، منع اكتناز الأموال والاحتكار حفظا للمال، منع اكتناز الأموال وتكديسها لكي لا يسهم ذلك في تعطيل ترويجها والانتفاع بها والاستفادة منها. فكل هذه أحكام شرعت حفظا للمال، والأمثلة على ذلك كثيرة، لكن ما ذكرناه نوعا ما أشهر ما ورد في ذلك. قال المؤلف: خلاصة أقسام المقاصد الضرورية. المقاصد الضرورية كما ذكرنا هي المصالح التي لا بد منها من أجل أن يقوم أمر الحياة ونظام الوجود على صلاح واستقرار وإسعاد في الدنيا في الدين والدنيا. هذه المقاصد الضرورية هي المصالح التي لا بد منها من أجل أن يقوم أمر الحياة ونظام الوجود على صلاح واستقرار وإسعاد في الدين والدنيا. قال: وهذه المقاصد واجبة الحفظ والصيانة والمراعاة من جانب الوجود، فحفظها من جانب الوجود الحمد لله فحفظها من جانب الوجود قال: بفعل ما يوجدها ويجذرها يؤصلها في واقع النفوس والحياة، بترك ما يؤطلها ويغيبها ويفوتها. فقد دلت على أهمية هذه المقاصد نصوص وأحكام كثيرة مبسوطة في الكتاب والسنة وإجماع المجتهدين وآثارهم وأقوالهم. هذه الخلاصة لما سبق من المقاصد الضرورية. قال المؤلف: وهي تشكل المقاصد الضرورية تشكل مع المقاصد الحاجية والتحسينية تمام نظام المعاش وكمال صلاح المعاد، تمام نظام المعاش الدنيا وكمال صلاح المعاد الآخرة. إذن الآن ما تبقى لنا، قال: فما هي إذن حقيقة المقاصد الحاجية والتحسينية؟ والآن فيما يأتي بيان عن المقاصد الحاجية ثم المقاصد التحسينية. طبعا لعلنا نترك المحاضرة في هذا المكان لكي نبدأ في المحاضرة المقبلة على يعني الحاجيات والتحسينات والمكملات إن شاء الله، أو نأخذ لعل إذا كان فيه وقت نزيد المقاصد الحاجية. قال النوع الثاني المقاصد الحاجية. قال: المقاصد الحاجية هي النوع الثاني من الأنواع الثلاثة للمقاصد الشرعية، وهي المقاصد الحاجية تأتي بعد المقاصد الضرورية وقبل المقاصد التحسينية، فهي المقاصد الوسطى بين الضرورية والتحسينية. المطلب الأول تعريف المقاصد الحاجية. قال الإمام الجويني إمام الحرمين، قال: الوصف الحاجي أي المقاصد الحاجية هو ما يتعلق بالحاجة العامة للناس ولا ينتهي إلى حد الضرورة. الحاجيات ما يتعلق بالحاجة العامة ولا يصل إلى مرتبة الضرورة كما قال الجويني. قال: الوصف الحاجي هو ما يتعلق بالحاجة العامة ولا ينتهي إلى حد الضرورة. وقال الأصفهاني في كتابه شرح المنهاج، قال: والمصلحي يقصد بالمصلحي الحاجي قال: والمصلحي متضمن لحفظ مقصود هو في محل الحاجة. إذن قال: المقصد الحاجي يتضمن حفظ مقصود محله هو الحاجة لا يصل إلى مرتبة الضرورة. ثم قال المؤلف: المصلحة الحاجية هي ما تكون من قبيل ما تدعو حاجة الناس إليها. المصلحة الحاجية هو ما تدعو حاجة الناس إليها ولا تصل إلى مرتبة الضرورة. أو قال: أو المصلحة الواقعة في محل الحاجة. تعريف آخر أيضا: المصلحة الحاجية هي المصلحة الواقعة في محل الحاجة ولا تصل إلى محل الضرورة. وتسمى المصلحة الحقيقية الحاجية أو المصلحة الحاجية اختصارا، إما المصلحة الحقيقية الحاجية أو المصلحة الحاجية في اختصارا، أو الحاجة أو الحاجيات بشكل أوجد، أو المقاصد الحاجية أو غير ذلك من المسميات. سيأتي زيادة بيان أيضا. قال: وهي المصالح الحاجية تقع بعد مرتبة المقاصد الضرورية ويعتبر تركها
غير مفوت لمصالح الدين والدنيا. فترك المقاصد الحاجية لا يؤدي إلى فوت مصالح الدين والدنيا كما في المقاصد الضرورية، ولكنه يوقع الإنسان في الحرج الشديد والمشقة العظمى. فما يترتب على ترك المقاصد الحاجية هو الوقوع في الحرج الشديد والمشقة العظمى. يقول الإمام الشاطبي معرفا للمقاصد الحاجية قال: وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة، وهي جارية في العبادات والمعاملات والعادات والمعاملات والجنايات. قال الإمام الشاطبي: أما المقاصد الحاجية معناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة، يفتقر ويحتاج إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق، لكنها ليست من أجل الضرورة، فقط من حيث التوسعة ورفع الضيق. التوسعة ورفع الضيق الذي يؤدي في الغالب إلى الحرج، إذا لم يوسع ويرفع الضيق فهذا الضيق يؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب التي تسبب إلى فوات المطلوب. فإذا لم تراعى المقاصد الحاجية دخل المكلفين في الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. يقصد بالمصالح العامة هنا المصالح الضرورية أو المقاصد الضرورية. إذن فساد المترتب على ترك المقاصد لا يبلغ الفساد المترتب على ترك المقاصد الضرورية. وقال: المقاصد الحاجية موجودة، جارية موجودة، أمثلتها كثيرة في العبادات والعادات، الأنكحة والمعاملات المالية وما شكل ذلك والجنايات. الآن سيأتينا بالأمثلة، المؤلف سيعطينا الأمثلة. المطلب الثاني قال: أمثلتها، أمثلة المقاصد الحاجية. قال: رخص التخفيف، كل الرخص في الشريعة الإسلامية التي شرعت من أجل التخفيف كلها يعني من أجل الحاجيات، من أجل حفظ المصالح الحاجية، كرخصة المرض والسفر، المريض يرخص له، المريض والمسافر يرخص له الفطر في رمضان والقصر والجمع بين صلاتين وما شاكل ذلك، إباحة الصيد والتمتع بالطيبات والحلال في الأكل والشرب واللباس، كلها يعني من أجل حفظ للحاجيات. القراض، شركة القراض والمضاربة أبيحت من أجل حفظ الحاجات. ثم بين لنا شركة القراض، قال: هي أن يدفع إنسان لآخر مالا ليتجر فيه مع الاشتراك في الربح، أن يقدم شخص لشخص آخر مالا ليعمل ذاك الآخر التجارة في هذا المال، وبينهما اشتراك في الربح، ورأس المال لرب المال. والسلم، بيع السلم أيضا شرع حفظا للحاجيات، وبيع السلم هو عقد على موصوف في الذمة آجل بثمن عاجل، بيع السلم وشرع أيضا من أجل حفظ الحاجيات. والبيع والمساقات أيضا شرعت من أجل يعني حفظ الحاجيات، لاشتغال بعض الملاك، ملاك الأراضي، أن تعهد أشجاره، ملاك الأراضي والأشجار، لا ملاك الأشجار لا، ليس بعضهم قد يكونون مشتغلين أن يعني تعهد أشجارهم، فشرع لهم يعني معاملة يعني تفيد يعني تيسر عليهم تعهد أشجارهم، بحيث يوكلونها لشخص آخر يقوم بتعهد أشجار بجزء من ثمرتين. فشرع حفظا للحاجيات، حفظا للحاجيات، تضمين الصناع وهو ضمان ما يتلفه أصحاب الصنائع مثل الخياط أو البناء، يضمن إذا فرط في الأمر حفظا للحاجة. وكذلك دية العاقلة، من قتل وجبت عليه الدية يعني يتحملها العاقلة، يعني ورثته العصبة يتحملون ذلك. قال أي أن تجعل دية الخطأ على قاتل على عاقلة المخطئ يعني عصبته، وذلك لو كان عليه وحده لتضرر بذلك، فحفظا للحاجة شرعت على العاقلة. القسامة أيضا شرعت حفظا للعاقلة يعني حفظا للحاجة، القسامة شرعت حفظا للمقاصد الحاجية. والقسامة هي يعني أن يقسم المدعون 50 قسمة يعني لاستحقاق دم أخيهم، وهي مفصلة في الفقه. تجويز الإجارة للحاجة، الإجارة عقد الإجارة شرعت للحاجة الماسة إليها. قال الجويني الإمام الجويني قال وهذا مثل تصحيح الإجارة، فإن الإجارة مبنية على مصيص الحاجة إلى المساكن، هناك من يحتاج إلى المساكن مع القصور أن تملكها ولا يستطيع أن يملك المسكن، وظنت ملاكها بها على سبيل العارية. وكذلك فيه أيضا بخل من ملاك المساكن على أن يقدمها عارية، فهذه حاجة ظاهرة غير بالغة مبلغ الضرورة المفروضة في البيع. ومن أجل ذلك يعني البيع هو من المصالح الضرورية، وأما يعني الإشارة من المصالح الحاجية لأنه لا يبلغ البيع. قال البيع وقد ذكره بعضهم أنه آئل للضرورة، البيع بعضهم ذكر أنه من الضروريات وبعضهم ذكر أنه من الحاجيات، فمن قال أنه من الضروريات يعني ينظر إلى أصل البيع، ومن قال أنه من الحاجيات ينظر إلى ما زاد على حد الضرورة. نصب الوالي للصغير، أن يكون للصغير وال، إذ إن مصالح النكاح غير ضرورية وهي واقعة في محل الحاجة، والولاية داعية إلى الكفء الموافق، ولو لم يقيد بالنكاح لأوشك فواته إلى بدل. من أجل ذلك نصب الوالي للصغير ولاية على النفس والمال أيضا. قال فالمصلحة في تقييده يعني بالزواج قبل أن يفوت، ولا يعني يتفق الظفر بمثله على كفه، فيقع ذلك في محل الحاجة، فصارت رعاية هذا المقصود مناسبة كرعاية المقصود الضروري. المهم أن هذا زاد بيانا على أوجه اعتبار نصب الوالي للصغير أنه مصلحة هاجية. المهم صلب ولاية العبد على طفله، العبد ليس لديه ولاية على طفله لأنه مستغرق بخدمة سيده ولا ولاية له، واضح. وولاية الأطفال تستدعي التفرغ، فتفويت الطفل إليه يعني تفويض الطفل إليه مضر بالطفل، ولأجل ذلك كان الطفل عبدا يعني سيد الأب، إذا كان الأب عبد فكذلك الطفل هو عبد. وبين أيضا وجه الحاجة، قال ووجه الحاجة من كل ذلك أن الإنسان لو لم يعمل بتلك الأحكام والأمثلة المتعلقة بالحاجة لبلغ يعني درجة من الحرج الشديد والمشقة الكبيرة التي توقعه في الضيق أو في تفويت بعض ضروراته أو كلها بوجه ما، ولكنه لم يبلغ إلى حد الضروريات. هنا في المطلب الثالث قال أدلة المقاصد الحاجية، قال ثبتت المقاصد الحاجية باستقراء الأدلة والأحكام الشرعية وتتبعها والنظر فيها، فلم تثبت بدليل واحد أو بعدد قليل من الأدلة الشرعية، وإنما ثبتت بأدلة كثيرة فوق الحصر، أفادت بمجموعها وجملتها حقية تلك المقاصد وأهميتها ودورها في قيام حاجات الإنسان ومطالبه المهمة القريبة من الضروريات اللازمة والأكيدة. يعني هذا خلاصة ما ذكره المؤلف في الحاجات. إن شاء الله نقف هنا، وفي المحاضرة المقبلة نبدأ من المقاصد التحسينية بإذن الله تبارك وتعالى، ثم بعدها نرى المقاصد التكميلية، وبعد المقاصد التكميلية ننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى يعني مقصود الشارع، هو الجانب الغالب في المصالح والمفاسد، وكذلك تخلف الجزئيات قد يكون لمصلحة مشروعة خارجة عن مقتضى الكلي. واضح. ثم بهذا نكون قد انتهينا من الجزء الأول من هذا الكتاب علم مقاصد الشارع إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا بما أخذنا من العلم، وأن يسر لنا سبل العلم والمعرفة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد الله إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.